أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثبت لدينا في الدرس السابق أنه وإن كان يوجد احتمالات أربعة في قوله صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك، إلا أن المتعين من بين هذه الاحتمالات هو الاحتمال الرابع القائل بأن المقصود من العندية السلطنة الفعلية، فحينئذ تشمل ما نحن فيه، لأن من لا قدرة له على التسليم لا يوجد لديه سلطنة فعلية على العين، فحينئذ يشمله النهي وهو لا تبع. هذا كان خلاصة الاستدلال بالدليل الثاني، لا تبع ما ليس عندك. ورد على هذا الاستدلال مجموعة من الإشكالات، أهمها الإشكال الأول هذه، إما تكلموا معه يغيروا غرفة الشاي مع الإدارة أو يغيروا هذه الغرفة، يعني نحن ندرس في مكان آخر ولا غير قابلة بهالطريق، غير قابلة للحال، يعني كل يوم تقول لهم عندنا درس مشكلة. كان الإشكال الأول الذي أشرت إليه في الدرس السابق أنه لو فسرنا هذه الرواية عليكم بهذا التفسير للازم أن يكون البيع الحضوري ماذا؟ باطلا، لأن الفضول حين العقد لا يوجد سلطنة فعلية، فينبغي أن يكون هذا الشيء أو هذا العقد باطلا، مع أن الفقهاء لا يقولوا ببطلان العقد الفضول، اتفقوا على صحة العقد الفضولي، وإنما اختلفوا في أشياء أخرى ككون الإجازة كاشفة أو ناقلة، ككون العقد الفضولي لازم أو غير لازم، ككونه يدل على الإباحة أو الملك. أما أصل صحة العقد الفضولي اتفق عليه الفقهاء. هذا الإشكال أجاب عنه المصنف بما حاصله أنه يمكن حل المشكلة بأحد طريقين، إما أن نلتفت بأن لا تبع ما ليس عندك قد خصص ببركة ماذا؟ أدلة صحة العقد الفضولي، مثل صحيحة محمد بن قيس والأدلة المتقدمة في العقد الفضولي تكون مخصصة لهذا الحديث، فيصبح المعنى لا تبع ما ليس عندك إلا في العقد الفضل. هذا الطريق الأول للحل. الطريق الثاني للحل أن نقول بأن حديث لا تبع ما ليس عندك لا يدل على البطلان، أن حديث لا تبع ما ليس عندك وإن كان يدل على البطلان ولكن له قابلية التطبيق على العقد الفضولي، من دون أن نلتزم بالتخصيص، بأن يقال مفاد لا تبع ما ليس عندك أن كل عقد باطل بما فيه العقد الفضولي. غاية الأمر البطلان على نحوين، تفت جيدا لهذا المطلب، البطلان على نحوين: بطلان مستقر وغير قابل للتصحيح، كما هو الحال في مثلا البيع مع عدم القدرة على التسليم. بيع ما ليس لك قدرة على التسليم باطل بطلانا مستقر. النوع الثاني من البطلان، البطلان غير المستقر، أو تعبر عنه عليكم السلام بالبطلان الحيفي، يعني هو باطل من حيث دون حيث. مثل ماذا؟ كالعقد الفضولي. الفضولي عندما يوجب بيعا من حيث الفضولي أن يكون هذا البيع له العقد باطل أو صحيح؟ من حيث الفضولي العقد ماذا؟ باطل. وإن كان من حيث المالك إذا أجاز العقد صحيح. فبناء على ذلك لا نلتزم بالتخصيص، ولا يرد محظور خروج العقد الفضولي، لا، العقد الفضولي داخل، لأن المقصود من لا تبع ما ليس عندك الأعم من البطلان من جميع الجهات، والبطلان من حيث وجهة دون حيث وجهة أخرى. فبناء على ذلك هذا الحديث يشمل ما نحن فيه، وهو بيع ما لا قدرة على تسليمه، ويشمل العقد الفضولي من دون أن نكون قد خالفنا الإجماع، لأن العقد الفضولي باطل من حيث دون حيث. العقد الفضولي باطل من أي حيثية؟ من حيثية نفس البائع. وصحيح من أي حيثية؟ من حيثية المالك إذا أجاز. فلا يلزم مخالفة الإجماع، لأن العقد الفضولي من هالحيثية باطل، فانحلت المشكلة. فإذا حتى نرفع المشكلة وهي مخالفة الإجماع في العقد الفضولي، إما أن نلتزم بالتخصيص، وإما أن نلتزم بدخول العقد الفضولي لكن من حيث دون حيث. والحيثية التي يدخل منها العقد الفضولي لا يوجد إجماع على عدمها، بل الكل يقولون أن العقد الفضولي من ناحية الفضولي باطل، وإنما الصحيح من ناحية من؟ المالك إذا أجاز. فانحلت المشكلة. شوف العبارة، يقول: وعلى أي حال فلا بد من إخراج بيع الفضول عنه، عن قوله لا تبع ما ليس عندك بأدلته، يعني تكون أدلة العقد الفضولي هي الموجبة للإخراج، يعني يكون من باب التخصيص، أو هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية: أو بحمله على النهي المقتضي لفساده بمعنى عدم وقوعه لبائعه لو، فمن هذه الحيثية هو باطل. وكيف كان فتوجيه الاستدلال بالخبر على ما نحن فيه ممكن. كيف وجهنا على ما نحن فيه؟ بحمله على الاحتمال الرابع من الاحتمالات الأربعة المتقدمة. هذا كان الإشكال الأول وجواب. الإشكال الثاني: ما ذكره في الجواهر وحاصله أن هذه الرواية أجنبية عما نحن فيه. ما نحن فيه ما هو؟ البائع مالك أو غير مالك؟ مالك. غاية الأمر أبقى العبد وفراج العبد لا يخرجه عن ملكه. مع أن هذه الرواية ليست ناظرة إلى ذلك، وإنما هي ناظرة ما كان متعارفا في زمن صدور النص. هناك أشخاص يأتون إلى الأسواق لا يوجد عندهم بضائع ولا متاع، وينودون على أشياء يريدون أن يبيعونها، فيأتي المشتري فيقول ماذا عندك؟ فيقول أنا عندي كذا، وصفه كذا، خب أشتري، ادفع لي الفلوس، يدفع، فيأخذ الفلوس ويذهب ويشتري السلعة ويقدمها له. فجاءت هذه الرواية لتنهى عن هكذا بيع، فهي أجنبية عما نحن فيه. ليش؟ لأن موضوعها عدم الملك، وما نحن فيه ماذا يوجد؟ يوجد ملك. إذن لا يصح أن نستدل بهذه الرواية على ما نحن فيه لاختلاف الموضوع الذي وردت فيه الرواية عن موضوع بحثنا. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال الذي ذكره في الجواهر بما حاصله، أنه من أين عرفت أن هذه الرواية مختصة بهكذا مورد؟ لا يوجد في النصوص ما يدل على أن هذه الرواية ناظرة إلى هكذا مورد. فإذا لا يوجد ما يدل على الاختصاص، فيكون تخصيصها بهكذا مورد بلا دليل، بخلاف تعميمها على ما نحن فيه فإنه يكون بماذا؟ بدليل. ما هو؟ إطلاق الرواية. إذن التخصيص بمورد لا دليل عليه، أما التعميم على ما نحن فيه يوجد عليه دليل، فتنحل المشكلة. لذا يقول وأما الإيراد، إذن هذا الإشكال الثاني، وأما الإيراد عليه على الاستدلال بهذا الحديث بدعوى أن المراد به الإشارة إلى ما هو المتعارف في تلك الأزمنة من بيع الشيء الغير المملوك ثم تحصيله بشرائه ونحوه، ليس من الضروري الشراء، قد يأخذه مثلا بهبة، بإرث، بأي شيء، ودفعه إلى المشتري. وأما الإيراد خبره ما هو؟ فمدفوع بعدم شاهد على اختصاصه بهذا المورد، وليس في الأخبار المتضمنة لنقل هذا الخبر ما يشهد باختصاصه بهذا المورد، فإذن لا دليل على الاختصاص. أما تطبيق الحديث على ما نحن فيه يوجد دليل، وهو الإطلاق، حديث مطلق. هذا هو الإيراد الثاني والإشكال الثاني. إلى الآن سلم هذا الاستدلال من كلا الإشكالين. شوف الآن الإشكال الثالث. الإشكال الثالث، سلمنا أن هذا الحديث يدل على البطلان والفساد، طبعا هذا الإشكال كما سيتضح لو تم لورد على الدليل الأول. دليل الأول ماذا كان؟ نهى النبي عن بيع الغرر، لأن نحن في الدليل الثاني لا تبع ما ليس أنه. هذا الإشكال الذي أذكره الآن مشترك الورود بين الحديث الأول والحديث الثاني. نسلم بأن كلا الحديثين يدلان على الفساد، لكن قد يجتمع، هذه النقطة الأصلية في الإشكال، قد يجتمع القول بالفساد والقول بالصحة التأهلية. يعني يمكن أن يكون شيء نقول عنه فاسد ويمكن أن نقول عنه ماذا في نفس الوقت صحيح تأهلا، لا يوجد تناقض. إذا واحد قال عن بيع إنه فاسد وفي نفس الوقت قال عنه أنه صحيح تأهلا، لا يكون قد وقع في التناقض. لأن صحة التأهلية ما معناها؟ أن هذا الشيء لو وجد شيء آخر لكان صحيح، صحيح أو لا؟ الآن بيع الفضولي لو وجدت الإجازة لكان صحيحا، فإذا يوجد صحة تأهلية. إذا كانت هذه الصحة التأهلية فمعنى ذلك أنه لو لم يوجد الشيء الآخر لكان فاسد. فإذا الحديث على الرغم من دلالته على الفساد إلا أنه لا يدل على الفساد بمعنى بطلان المعاملة من رأس، لا يدل على الفساد بمعنى بطلان المعاملة من رأس، بل يقول أن هذا الفعل لوحده ليس له قدرة على التصحيح. هذا الفعل ليس علة تامة، إذن هو فاسد لا يؤثر. كون هذا الفعل لا يؤثر لا ينافي أن يؤثر لو وجد شيء آخر. فنستطيع أن نقول عن عقد الفضول، عن إيجاب الفضول، الإيجاب الفضول فعل، نستطيع أن نقول هذا الفعل لا يؤثر، وقولنا هذا الفعل لا يؤثر لا ينافي أن يؤثر لو وجد شيء آخر. وهذا أمر طبيعي في كل معلول يترتب على علة مركبة من جزئين أو أكثر. كل معلول يترتب على علة مركبة من جزئين، إذا وجد أحد الجزئين يؤثر؟ لا، فلا يؤثر. لكن إذا وجد الجزء الآخر يؤثر أو لا؟ يؤثر. فلما في العقد الفضولي عندنا معلول وهو النقل والانتقال، وعندنا علة مركبة من جزئين. الجزء الأول ما هو؟ إيجاب الفضولي وقبول المشتري، والجزء الثاني ما هو؟ إجازة المال. فلو حصل الجزء الأول يحصل أثر أو لا يحصل؟ لا يحصل، وهذا معنى الفساد. وهذا معنى الفساد. ما معنى الفساد في المعاملات؟ عدم ترتب الأثر، لا يترتب الأثر. لكن لا ينافي ذلك أن يترتب الأثر لو وجد الجزء الآخر. هذا تعال نطبقه على ما نحن فيه. ماذا باع؟ باع ما لا قدرة على باع العبد القادر. فيمكن أن يقال أن الأثر وهو النقل والانتقال يترتب على جزئين: الجزء الأول الإجاب والقبول، الجزء الثاني التسليم. الآن لا يوجد جزء ثاني، فيقال هذا العقد لا يؤثر فاسد، لكن لا ينافي أنه لو في المستقبل وجد الجزء الآخر أن يؤثر العقد. فإذا لا تبع ما ليس عندك، ونهى النبي عن بيع الغرر، يدل على الفساد، لكن لا يدل على الفساد المطلق، لا دليل عليه. فإذا الإشكال الثالث خلاصته أن هذا الحديث وإن كان يدل على الفساد، لكن لا يدل على الفساد بمعنى بطلان المعاملة بالكلية من حين تحقق الإيجاب والقبول، بل يدل على بطلان المعاملة هذا الآن، يعني الآن هي باطلة لا يترتب عليها الأثر، لكن لو وجد السبب الآخر يمكن أن يترتب الأثر. صار واضحا؟ لذا يقول: نعم، يمكن أن يقال إن غاية ما يدل عليه هذا النبوي، بل أيضا هذا الإشكال قلنا ماذا؟ مشترك. بل النبوي الأول أيضا غاية ما يدل عليه ماذا؟ إن غاية ما يدل عليه فساد البيع. بأي معنى من الفساد؟ بمعنى عدم كونه علة تامة لترتب الأثر المقصود، فلا ينافي وقوع البيع مراعا. شرحنا فيما سبق العقد المراعى، في الإيقاع لا يوجد مراعاة، أما في العقود يوجد مراعاة، وهذه اللي عبرنا عنها بالصحة التأهلية. فلا ينافي وقوعه مراعا بتحقق الجزء الآخر، اللي هو انتفاء صفة الغرر وتحقق كونه عنده. انتفاء صفة الغرر راجع إلى النبوي الأول، وتحقق كونه عنده راجع إلى النبوي الثاني. واضح هذا الكلام؟ هذا الإشكال المصنف يراه وجيها، يرى هذا الإشكال وجيها. إذا خلاصة الإشكال: الفساد يطلق على كم معنى؟ على معنيين. المعنى الأول الفساد بمعنى اللغوية، والفساد بمعنى عدم كونه علة. فالحديث ليس ظاهرا في المعنى الأول من الفساد. هذا كان الإشكال الذي قبله المصنف. الآن هناك إشكال رابع: لو تنزل وقلنا بأن هذا الحديث يدل على الفساد بمعنى اللغوية، فساد المطلق، فينافي الصحة ماذا؟ التأهلية، لأن ما كان لغو كأنه لم يصدر، لا جزء علة ولا علتان. سلمنا ذلك أن الحديث يدل على ذلك، فحينئذ نحن أمام أحد أمرين على سبيل منع الخلو. التفت شوي، المطلب فيه دقة. الأمر الأول، أو قبل أن نذكر الأمرين نستذكر مطلبا صادقا: في بيع الراهن قلنا بالصحة أو بالبطلان؟ قلنا بالصح، والدعية على ذلك إجماع. لكن صحة ماذا؟ مراعاة، إما بفك الرهن أو بإجازة المفطر. أصل الصحة قلنا بها، لكن صحة ماذا؟ مراعاة تأهلية. لأن في بيع الراهن البيع صحيح، ألا يصدق على بيع الراهن لا تبع ما ليس عندك بناء على الاحتمال الرابع للعندية؟ الاحتمال الرابع للعندية ما هي؟ السلطنة الفعلية. الراهن فعلا الآن عنده السلطنة حين البيع؟ ليش ما عنده السلطنة؟ لتعلق حق الغير، لتعلق حق الغير. إذن قوله لا تبع ما ليس عندك يشمل مورد مسلم الصحة، مسلم الصحة. فحينئذ تعال نشوف ماذا نفعل، ماذا نفعل. فإما أن نقول نرفع اليد عن ظهور لا تبع ما ليس عندك، مخالفة الظهور ليس محظورا، نرفع اليد عن الظهور. نحن أي ظهور؟ أي ظهور؟ ظهور الحديث في الفساد بمعنى اللغوية، لأنه تنزلنا عن الإشكال السابق، قلنا سلمنا، رفعنا اليد عن الإشكال السابق، وقلنا الحديث ظاهر في أي فساد؟ فساد بمعنى اللغوية، لا الفساد بمعنى عدم كونه علتان، سلمنا هذا الظهور. لكن الآن عندنا مشكلة في بيع الراهن، ماذا نفعل ببيع الراهن؟ إذا أخذنا بظهور الحديث يصبح بيع الراهن باطل أو فاسد؟ يصبح بيع الراهن صحيح أو فاسد؟ لا، إذا أخذنا بظهور الحديث فاسد، لأن الحديث ظاهر في أي شيء؟ ظاهر في الفساد بمعنى اللغوية، وهو يدل على العندية بمعنى السلطنة الفعلية، والراهن لا يوجد لديه سلطنة فعلية، فإذا بيعه يكون لغوا فاسدا. إذا أخذنا بظهور الحديث ماذا يلزم؟ القول ببطلان بيع الراهن، وهذا خلاف الإجماع. فإذا يجب أن نتصرف في ظهور الحديث حتى لا نخالف الإجماع، يجب أن نتصرف في أي شيء؟ في ظهور الحديث. الحديث ظاهر في أي شيء؟ في اللغوية. نقول لا، نرفع اليد عن هذا الظهور، ويصبح الحديث المراد منه ماذا؟ الفساد بمعنى عدم كونه علة. هذا نوع من المخالفة الظاهرة، هذا المحظور الأول. المحظور الثاني، المحظور الثاني أن يقال لا، نبقي على الظهور، نبقي على الظهور. يعني حديث لا تبع ما ليس عندك ظاهر في أي شيء؟ في اللغوية، وهذا الظهور محفوظ. لكن ماذا نفعل حتى لا نخالف الإجماع؟ نخصص هذا الحديث كما فعلنا فيه، كما فعلنا في البيع الفضولي. فإذا أنت أمام طريقتين، إما أن ترفع اليد على الظهور، وإما ماذا؟ أن تحافظ على الظهور لكن تلتزم بالتخصيص. التفت جيدا، أي تختار؟ إن اخترت الطريقة الأولى، إن اخترت الطريقة الأولى رفعنا اليد ماذا؟ عن الظهور. إذا رفعنا اليد عن الظهور فلا يدل الحديث على الفساد بمعنى لغوية، فبيع ما لا قدرة على تسليمه ليس له، فيبطل الاستدلال بالحديث وهو المطلوب. هذا إذا تصرفنا التصرف الأول، لأن النتيجة الآن مصنف يريد أن يبطل الاستدلال. فأنت أمام طريقتين، إما أن ترفع اليد عن الظهور أو تلتزم بماذا؟ بالتخصيص. إن رفعت اليد عن الظهور فحينئذ ماذا؟ لا يدل الحديث على الفساد، فلا يكون بيع ما لا قدرة على تسليمه فاسدا، بل يكون صحيح تأهلا، يعني صحته متوقفة على ماذا؟ على التسليم. وإن اخترت الطريقة الثانية، شنو الطريقة الثانية؟ التخصيص. قد واحد يقول ما المحظور؟ نخصص، ما من عام إلا وقد خص، فنحافظ على الظهور ونرتكب التخصيص. نقول الإجماع أخرج بيع الراهن، أخرج بيع المحجور عليه، أخرج. فإذا دار الأمر بين رفع اليد عن الظهور أو ارتكاب التخصيص، لقائل أن يقول يتعين ماذا؟ ارتكاب التخصيص. فإذا ارتكبنا التخصيص يتم الاستدلال بالحديث على ما نحن فيه أو لا يتم؟ يتم، لأنه فقط أخرجنا بعض الأفراد. أما بيع ما لا قدرة على تسليمه يبقى داخل في ظهور الحديث. لكن المصنف يرى أنه ينبغي أن نتصرف التصرف الأول لا الثاني، والسبب في ذلك كثرة التخصيص. هناك موارد كثيرة يجب أن نخصصها ونخرجها عن عموم هذا الحديث. من جملة هذه الموارد بيع الرهن، بيع ما يملكه بعد البيع للصورة التي ذكرناها في العقد الفضولي، باع الفضولي ثم ملك، تذكرون حكم المصنف بصحتها بعد اللتي واللتي. من جملة الموارد التي يجب أن نخرجها بيع العبد الجاني عمدا، يعني شوف أنا عندي عبد وعبدي جنى جناية عبدية. هنا لو بعته، يعني تعرفون أن العبد إذا جنى يملك للمجني عليه أو لأوليائه، واضح هذه المقدمة؟ العبد إذا جنى يملك. الفقهاء هنا قالوا العبد إذا جنى وجاء مولاه الأول وباعه، بيعه يكون صحيحا بالصحة التأهلية، يعني موقوف على إجازة أولياء الدم أو عفوهم أو إعطاء المولى لحقهم، دفع لهم الدية من مال آخر غير هذا العبد. فإذا بيع العبد الجاني صحيح أو باطل؟
صحيح،
مع أنه يصدق عليه لا تبع ما ليس عندك، لأن العندية المقصود منها ماذا؟ السلطنة الفعلية، والمولى مع جناية العبد لا يوجد له سلطنة فعلية. فإذا هذه الموارد ونحو هذه الموارد يجب أن نخصص بها الحديث، وهي ليست موارد قليلة. فحينئذ يكون الأرجح ماذا؟ أن نتصرف بماذا؟ بظهور الحديث. وإذا تصرفنا بظهور الحديث لا يدل على ما نحن فيه، لأن رفعنا اليد عن ظهور الحديث، الحديث بعد التنزل بماذا ظاهر؟ بالفساد بمعنى اللغوية ترفع اليد عن الظهور، فيكون حينئذ يدل على الفساد بمعنى عدم العلية التامة، فلا ينافي الصحة التأهلية. واضح هذا الإشكال؟ كم صار هذا الإشكال؟ الرابع. يقول: ولو أبيت إلا عن ظهور النبويين في الفساد بمعنى لغوية العقد رأسا المنافية للصحة التأهلية، المنافية لوقوعه مراعا يعني الصحة التأهلية، حينئذ ماذا؟ دار الأمر بين ارتكاب خلاف هذا الظاهر، أي ظاهر ظهوره في الفساد بمعنى اللغوية، يعني دار الأمر بين رفع اليد عن هذا الظهور وبين ماذا؟ الالتزام بأي شيء؟ بالتقسيط، وبين إخراج بيع الرهن، هذا واحد، وبيع ما يملكه بعد البيع إذا باع الفضول ثم ملك، هذا اثنين، وبيع العبد الجاني، إضافة البيع إلى العبد من إضافة المصدر إلى ماذا؟ إلى المفعول، يعني بيع المولى لمن؟ للعبد الجاني، فالعبد مفعول به، وبيع العبد الجاني عمدا، هذا ثلاث، كم صار واحد؟ ثلاث، وبيع المحجور لرق أربعة، بيع المحجور لسفه، بيع المحجور لفلس لرق، بناء على ماذا؟ في بحث العبيد يوجد نظريتان لعلكم مررتم عليها في بحث الزكاة في شرح اللمعة. نظرية تقول العبد لا يملك، نظرية تقول العبد يملك. هذا المثال على النظرية الثانية، ان العبد يملك، غاية الامر ممنوع من التصرف، ممنوع من التصرف. اما النظرية الاولى لا يأتي هذا البحث، النظرية الاولى اصلا البيع ان العبد ما لا يملك، صار واضح؟ ففي النظرية الثانية العبد يصبح مثله مثل السفيه. كيف السفيه يملك لكن ممنوع من التصرف؟ العبد يملك لكن ممنوع من التصرف. ولي حسنة المكاسب أمور شتى واحد يستحضرها يستذكر. إذا أركز أن المكاسب تحتاج إلى مباحثة، هل شتات المطالب يباحث فيها يصبح عنده ذوق في الفقه. وبيع العبد الجاني عمدا وبيع المحجور لرق أو سفه أو فلس، فإن البائع في هذه الموارد، طبعا محجور لسفه واضح، محجور لأعلن إفلاسه، زاد الغرماء على ما عنده فيحجر على أمواله، لا تزول الملكية، يبقى مالك لكن يمنع من التصرف. فلو باع، قال الفقهاء بأن بيعه مراعا يعني الصحة التأهلية. كيف؟ يعني إما أن يجيز الغرماء أو يؤدي الدين ولو من مال آخر ولو من متبرع، فحينئذ يصح البيع. فإن البائع في هذه الموارد عاجز شرعا عن التسليم، ولا رجحان لهذه التخصيصات. فالتفت جيدا، يعني النتيجة هكذا، أنه إما أن نرفع اليد عن الأول لكون هذه التخصيصات كثيرة فيسقط الحديث عن الاستدلال، وإما أن نقول لا الطريقة الأولى راجحة ولا الطريقة الثانية، فيكون الحديث ماذا؟ يكون الحديث مجملة، لا رجحنا الطريقة الأولى ولا رجحنا الطريقة الثانية، يدور بينهم فيكون الحديث مجمل فلا رجح. فحينئذ لا مانع عن التزام وقوع بيع كل ما يعجز عن تسليمه مع رجاء التمكن منه، لكن فيكون صحيح تأهلا، لكن ماذا؟ مراعا بالتمكن منه في زمان لا يفوت. طبعا مراعا بالتمكن يعني لا إلى الأبد، ولا يبقى من اشترى العبد منتظر إلى الأبد ونقول في صحة تأهلية، لا، في وقت يوجد قابلية للانتفاع منه. وقد صرح الشهيد في اللمعة بجواز بيع الضال، يعني العبد الضال والمجحود من غير إباق، مراعا بإمكان التسليم. فإذا يريد أن يقول لم أبتدع قولا جديدا، بل الشهيد الأول في اللمعة يقول بهذا القول، والعلامة في التذكرة احتمل هذا القول. شوف ما معنى والمجحود من غير إباق، شوف مرة عدم قدرة على تسليم العبد إما لإباقه، الآن فر العبد فلا أستطيع أن أسلمه. وقد يكون عدم القدرة على تسليم العبد جحود العبد، العبد قال أنا لست عبدا لك، ثم قال أنا حر أو عبد لفلان وصدقه فلان، بعد أنا غير قادر على تسليم، فهذا جحود من غير إباق. والمجحود من غير إباق مراعا بإمكان التسليم واحتمله في التذكير. إذن إلى الآن كم إشكال أوردنا على الاستدلال؟ 4 إشكالات. المصنف قبل كم؟ قبل 2 ورد 2. المصنف كعادته الآن يقول والإنصاف، أن كبحث علمي واستدلالي الإشكال الثالث والإشكال الرابع واردان على الاستدلال، لكن تواجهنا مشكلة أن القول بالصحة التأهلية فيما لا قدرة على تسليمه يتنافى مع اتفاق الفقهاء على فساد بيع الغرر بالكلية. البيع الغرري الفقهاء يحملون الفساد فيه على أي فساد؟ معنى اللغوية والسقوط من رأس. فحمل الحديث على الفساد بمعنى عدم كونه علة تامة يتنافى مع ما يظهر من حال الفقهاء. يقول لكن الإنصاف أن الظاهر من حال الفقهاء اتفاقهم على فساد بيع الغرر بمعنى عدم تأثيره رأسا، يعني لغو، يقول كما عرفت من الإيضاح، تقدم سابقا نقل الإجماع من الإيضاح على ذلك. إذن رفع اليد المصنف عن إشكالات تعبنا في شرحها مدة نصف ساعة، الآن بعبارة مختصرة رفعنا اليد عن هذه الإشكالات. وصل الكلام إلى الدليل الثالث الذي استدل به لاشتراط القدرة على التسليم. هذا الدليل الثالث ليس رواية ولا آية. حاصل هذا الدليل الثالث مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن العقد له لوازم، من جملة هذه اللوازم وجوب التسليم. إذا كان العقد صحيحا من لوازمه ماذا؟ وجوب التسليم. فوجوب التسليم من لوازم العقد الصحيح. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الأحكام التكليفية مشروطة بالقدرة عقلا، تكليف بغير المقدور درسنا في الأصول مستحيل. إذن العقل يحكم بأن الأحكام التكليفية مشروطة بماذا؟ بالقدرة. قبل المقدمة الأولى ماذا كانت؟ ماذا أثبتنا؟ وجوب تسليم حكم ماذا؟ تكليف. يشترط فيه ماذا؟ قدرة على التسليم. والمفروض في هذا البيع أنت ماذا؟ غير قادر على التسليم. فإذا بطل اللازم بطل المجزوم وهو العقد. واضح كيف أثبتنا بطلان العقد؟ بطريق غير مباشر. العقد لو كان صحيحا يترتب عليه ماذا؟ وجوب التسليم. والوجوب التسليم حكم تكليفي، ويشترط في الحكم التكليفي القدرة. فإذا أنت غير قادر، ما عندنا عقد صحيح بلا لوازم. العقد الذي لا لوازم له ماذا يكون؟ يكون فاسدا. فهنا لازم العقد وجوب التسليم، ومن شرائط العمل للحكم التكليفي القدرة، وهنا لا قدرة فلا وجوبة. فإذا لا لازم لهذا العقد، العقد يكون ماذا؟ باطل. هذا هو الدليل ماذا؟ الثالث لإثبات هذا المدعى. يقول منها أن لازم العقد وجوب تسليم كل من المتبايعين العوضين إلى صاحبه. وجوب، هذا الوجوب حكم تكليفي، فيجب أن يكون مقدورا لاستحالة التكليف بالممتنع. وبما أنه هنا لا قدرة فبطل هذا اللازم. إذا بطل هذا اللازم بطلا. واضح صار الدليل الثالث. المناقشة تأتي أدنى إن شاء الله.